ما حكم زيارة النساء للقبور وما يحملنه معهن من بخور إلى أن يتم دفن الميت؟ هل يجوز ذلك؟
لا يحل للنساء أن يتبعن الجنائز، ولا يحل لهن أن يزورن القبور. قال ابن عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ولعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زائرات القبور، فلا يحل للمرأة أن تتبع الجنازة ولا أن تزور المقبرة. وأما قول أم عطية رضي الله عنها: ولم يعزم علينا، فقد قال بعض أهل العلم إن هذا تفقه من عندها، وإننا مطالبون بما دلت عليه السنة، وهو قولها: نهينا عن اتباع الجنائز. فإذا ثبت النهي فالأصل فيه التحريم، وقولها: ولم يعزم علينا، هذا تفقه من عندها. وعلى كل حال فالنساء منهيات عن اتباع الجنائز، وزائرة القبور ملعونات نعوذ بالله من ذلك.
بارك الله فيكم. ظهر دواء يمنع طلوع شعر الجسم في المرأة مرة أخرى، ولما فيه تقول السائلة من الفائدة والراحة للمرأة، فإن كثيرا من النساء تتساءل عن ماذا إذا كان هذا الدواء حلال أم حرام.
إذا كان هذا في الوجه فهو بمعنى النمص، وقد ذكرنا حكمه. وإذا كان هذا على شعر آخر كشعر الذراعين والساقين فإن الأولى بلا شك أن لا يستعمل هذا، لأن الله عز وجل خلقها بالشعر، ولا شك أن في خلقه حكمة. اللهم إلا أن يكون شعرا كثيرا مشوها فلا بأس بتخفيفه أو إزالته. وبهذه المناسبة نقول إن الشعور تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم نهى الشرع عن إزالته، وهو شعر اللحية، لحية الرجل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خالف المجوس وفر اللحى وحف الشوارب. والقسم الثاني شعر أمر بإزالته، وهو شعر الإبطين والعانة للرجل والمرأة، والشارب للرجل، فإن الرجل أمر بحف الشارب. والقسم الثالث من الشعور مسكوت عنه، لم يأتي به أمر ولا نهي، فالأولى إبقاؤه على ما كان عليه إلا أن يكون فيه تشويه للخلقة فلا بأس. وهذا لا نقول إنه حرام، أي لا نقول إن إزالته حرام، ولا نعم، ولا نقول أيضا إن إزالته مكروهة، لأن التحريم والكراهة يحتاجان إلى دليل، ولكن نقول الأولى إبقاؤه، لأن الله تعالى لم يخلقه عبثا ما لم يكن فيه تشويه. نعم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. تقوم بعض النساء باستخدام حبوب منع الحمل لسنوات طويلة حتى تصل إلى سن اليأس، وذلك لسبب قوي، لأن زوجها وهو إنسان مقتدر وغني لا يصرف عليها وعلى أبنائها وبناتها، حيث أنه متزوج من 3 نساء ولا يعدل بينهم، ولديه منهن 11 بنتا و6 أبناء، فلا يهتم بتربيتهم ولا الاهتمام بهم، ولا يهتم بالصرف عليهم في المأكل والمشرب والملبس والمسكن، حيث قامت إحدى زوجاته ببيع ذهبها حتى تستطيع أن تصرف منها في تدريس أبنائها وتوفير المأكل والمشرب لهم، حيث إنها غير متعلمة أمية، وأحيانا كانت تقوم بدور الحاضنة لأطفال أختها الموظفة، فتقوم أختها بإعطائها مبلغ بسيط من المال نظرا هذه الحضانة لأطفالها. فهل على هذه المرأة شيء باستخدام هذه الحبوب لسنوات طويلة، حيث إنها لا تستطيع تحمل المسؤولية لوحدها بالقيام بتربية الأبناء والصرف عليهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أفتونا مأجوري.
قبل الإفتاء أقول إنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجاته وأولاده من بنين وبنات إذا كان قادرا على هذا، وليعلم أنه إذا أنفق ماله قياما بالواجب، واجب النفقة في حياته، سلم من غائلة المال ومن إثم المال، وإن لم يفعل فسوف ينفق من بعده قهرا عليه، فيبوء بالإثم والعياذ بالله، ويجمع لهؤلاء القوم الذين من الذين شح عليهم في حياته. فعليه أن يتقي الله وأن يقوم بالواجب من الإنفاق على الزوجات الثلاث وعلى أولادهن من بنين وبنات. فإن لم يفعل فلكل واحدة أن تأخذ من ماله في غير علم ما يكفيها ويكفي أولادها، كما أفتى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة حين شكت إليه زوجها أنه شحيح لا يعطيها ما يكفيها وأولادها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي أولادها. أما الإفتاء فأقول لا تستعمل حبوب منع الحمل، لا تستعمل حبوب منع الحمل من أجل قلة الأولاد، أي ليقل أولادها، فإن أولادها رزقهم عند الله عز وجل، وكلما كثر الأولاد فتح للرزق أبوابا. قال الله تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وقال في الآية الثانية ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ولكن كثرة الرزق بكثرة الأولاد لها شرط مهم، وهو تقوى الله وصحة التوكل عليه، لقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ولقوله تعالى ومن يتوكل الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فأقول لهذه السائلة لا تستعمل حبوب منع الحمل، واستعيني بالله وتوكلي عليه، واعلمي أن رزق أولادك ليس إليك بل إلى من خلقهم جل وعلا. نعم.
هل الأفضل للمرأة أن تعتكف في المسجد الحرام أم المسجد النبوي، أو الأفضل عدم الاعتكاف؟
لا بأس أن تعتكف المرأة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو أي مسجد آخر، بشرط أن لا يكون هناك فتنة، والمشاهد للمسجدين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي يرى أن الأفضل أن لا تعتكف المرأة في المسجد، لأنها لا يمكن أن تنفرد بمكانها، بخلاف الأمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يمكن أن تضرب المرأة خداعا لها في المسجد وتبقى فيه، لكن في الوقت الحاضر لا يمكن هذا، فيحصل في اعتكافها من الشر والبلاء والفتنة ما لا ينبغي أن يكون في المسجدين. ربما تنام المرأة في مكانها فيمر الناس منها ذاهبين وراجعين، وربما تتكشف، لأن بعض الناس إذا نام لا يحس بنفسه بل أكثر الناس. لذلك نرى أنه لا ينبغي للمرأة أن تعتكف في المساجد. نعم لو فرض أن هناك مساجد غير الحرمين فيها أمكنة خاصة بالنساء وأرادت أن تعتكف المرأة فيها فلا بأس، لكن بشرط أن لا تضيع شأن بيتها وزوجها وأولادها، لأن مراعاة بيتها وزوجها وأولادها أهم من أن تعتكف في المسجد، وهو أفضل لها لأنها تؤدي واجبا والاعتكاف ليس بواجب. نعم.
أحسن الله إليكم.
يقول: توفي والدي منذ 20 سنة وخلف أرض زراعية وعقب ولدين وثلاث بنات، والأرض المذكورة دخلت عليه من صداق الكبيرة من بناته على موجب ما ذكر، والآن الأرض المذكورة هل هي ميراث لأولاده جميعا ذكورا وإناثا أم تختص بإحداهما، علما بأن البنت التي الأرض من صداقها أعطت والدها في قيد الحياة الأرض المذكورة فقالت إنها مال من أموالك؟ أرجو الإفادة بعد العطاء من البنت لأبيها، ولكم جزيل الشكر ووفقكم الله.
هذه المرأة أو البنت التي أعطت والدها الأرض التي من صداقها تكون الأرض المذكورة ملكا لوالدها، فلما مات الوالد تعود إلى ورثته حسب الميراث الشرعي، ويرثها أولاده وزوجاته وأمه وأبوه إذا كان موجودين، ويكون نصيب البنت التي أعطت هذه الأرض من هذه الأرض مثل نصيب أختها، لأنها أصبحت لأن الأرض صارت ميراثا.
لا. إلى علمائنا الأفاضل، أريد حلا وطلبا للمساعدة في مشكلتي هذه. فضيلة الشيخ، إنني قد تعلقت بفتاة غيابيا، أي دون علم الطرف الثاني، وقد أتت على كل أذكاري وأصبح ذكرها في أوقاتي الكثيرة، ولقد اهتديت أخيرا إلى حل وحيد، لكن هذا الحل توجد فيه شوائب الأفكار. إن الله قد هداني ولله الحمد إلى الصلاة، ودعوت الله سبحانه وتعالى أن يوفقني في محنتي هذه، وأدعو في كل صلاتي نسيانا كل شيء والابتعاد عن كل الأفكار السوداء، فأحيانا قد تخطر ببالي في أوقات الصلوات، وأحيانا تخطر بغير ذلك، وأحيانا أفكر فيها، فهل صلاتي مقبولة، وهل ذكرها في ذلك يتنافى مع ديانتي جميعا أم غير ذلك، وهل أجد لديكم الحل المريح، وبماذا تنصحونني مأجورين؟
أقول إن تعلقك بهذه الفتاة أمر قد يرد على الإنسان، فإذا حمل الإنسان نفسه مع هذا التعلق عما حرم الله عليه من النظر إلى هذه الفتاة التي تعلق بها أو التحدث إليها أو التعرض لها، فإن مجرد التفكير وحديث النفس لا يأثم به العبد، لا سيما وأنت تحاول بكل جهدك أن تتخلى عن ذكرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ونصيحتي لك أن تحاول التزوج بها حتى يزول عنك ما في نفسك ويطمئن قلبك وترتاح وتتفرغ لعبادة الله عز وجل فكريا وجسميا، وتتفرغ كذلك لمصالح دنياك فكريا وجسميا. وهذه الأفكار التي تدور عليك بالنسبة لهذه المرأة مع محاولتك الابتعاد عنها لا تؤثر عليك في عبادتك على وجه يبطل العبادة، فصلاتك لا تبطل وإن جرى ذكر هذه المرأة على قلبك، وكذلك الصيام والحج. ولكن حاول بقدر ما تستطيع أن تعرض عنها وأن تنتهي عن التفكير بها، وأن تعلم نعم وعلم نفسك وقل لها إن التفكير في هذه المرأة لا يزيد الأمر إلا بلاء وشدة. هذا إذا تعذر عليك الوصول إلى التزوج بها، فإن تيسر ذلك فهو الحل الوحيد. نعم.